بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذه السلسلة مع الصحابة العظماء الذين لم تسلط عليهم الأضواء. كثير ما تحدث للإنسان أحداث يظن أن فيها الهلكة، وهو لا يدري أنها من ترتيب الله سبحانه وتعالى وتدبيره له، جاء القدر بها ليسوقه من خلالها نحو السعادة. فكم لله من تدبير أمر طوته عن المشاهدة الغيوب. قال الله تعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا الصحابي الذي سنتكلم عنه وقع في الرق وتقلب في العبودية وتجرع هذه المرارة، وظن في عبوديته وفي رقه أنه أصبح في سجن كبير، أو ظن أنه قيد بقيد لا ينفك عنه إلا بالموت، وهو لا يدري أن قيود الرق والعبودية هي التي ستجره نحو السعادة جرا. إن حديثنا وموعدنا في هذه الحلقة مع صحابي من هؤلاء العظماء الذين لم تسلط عليهم الأضواء، وهو سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، اسمه سفينة. سفينة ليس اسمه الحقيقي، قيل اسمه رومان، وقيل اسمه مهران، قيل أن أصله من الروم، وقيل أن أصله من فارس. كل هذا يعني يدور في دائرة الظنون، ولكن الذي نستطيع أن نجزم به أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليه اسم سفينة، وهو المشهور به، وأصبح يعرف بهذا الاسم من يوم أن أطلقه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وسنعرف لماذا أطلقه عليه، إلى يوم الناس هذا. سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع في الرق إلى أن اشترته أم سلمة زوج النبي، أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، ثم اعتقته ووهبته للنبي، وقيل وهبته للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي اعتقه، لذلك كان يقال له سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سفينة رضي الله عنه: كنت مملوكا لأم سلمة، فقالت لي: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. قال سفينة: فقلت: وإن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. قال سفينة: فأعتقتني واشترطت علي. قال: وخدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. لا يعلم سفينة وما كان يدري أن قيود الرق والعبودية هي التي ستجره نحو السعادة جرا، ليكون خادما ومولى وصاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحت له أبواب السعادة، أصبح نجما ساطعا في سماء هذا الدين، أصبح رجلا لامعا في تاريخ هذه الأمة، لولا أن الله سبحانه وتعالى أوقعه في هذه العبودية وقيده بقيود الرق ما كنا سنتكلم عنه الآن، وما كان سيعرف بعد موته رضي الله عنه وأرضاه. والسؤال الذي ينتظره المشاهد: لماذا سمي سفينة؟ لماذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم عليه اسم سفينة؟ في الحديث الذي رواه أحمد وغيره بسند صحيح، قيل لسفينة: لما سميت سفينة؟ فقال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. سفينة هو الذي سيخبرنا لماذا أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم اسم سفينة. قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ومعه أصحابه، فثقل عليهم متاعهم، وكنت أحمل زادي وزاد النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، سفينة المتأمل في سيرته وقصته يستطيع أن يتصور ملامحه وصورته البدنية، أنه كان رجلا قويا مفتول العضلات، يعني شديد البنيان رضي الله عنه وأرضاه. فيقول: كنت في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، فثقل عليهم متاعهم. الناس اللي شايل الشنط واللي شايل الأسلحة، الحاجات تقلت عليهم، شايلين الأكل وشايلين المية، هذه الأشياء ثقيلة على ظهور الحاملين. فثقل عليهم متاعهم. قال سفينة: وكنت أحمل زادي وزاد النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت كلما أعيا بعض القوم ألقى علي سيفه وترسه ورمحه وثيابه حتى حملت من ذلك شيئا كثيرا. الناس كانوا يعني كلما ثقلت عليهم الأشياء التي معهم أعطوها لسفينة يحمل على الحمل الذي يحمله، معنى ذلك أنه كان قويا والله سبحانه وتعالى أعانه بعون منه. فقال سفينة، قال سفينة: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبسط كساءك. قال: فبسطته، فجعلوا فيه متاعهم ثم حملوه علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احمل، فما أنت اليوم إلا مثل السفينة. قال سفينة: فلو حملت يومئذ وقر بعير أو بعيرين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة ما ثقل علي إلا أن تجفوا، أي إلا أن يسقط شيء من على ظهري. إذن رزقه الله تعالى بقوة عظيمة وأعانه الله سبحانه وتعالى، فكان كسفينة الصحراء، كالجمل الذي يحمل أثقالا، أو كالسفينة التي تحمل الأثقال في الماء. فلذلك لقوته ولقوة يعني ما يستطيع أن يحمله سماه النبي صلى الله عليه وسلم سفينة، وكان سفينة يعتز بهذا الاسم، ونسي الناس اسمه الحقيقي، وكان كلما سئل عن اسمه يقول: لا أخبرك، إنما اسمي سفينة، فقد سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة. ومات النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عاش معه سفينة وصاحبه ولازمه لعشر سنوات. مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عن سفينة رضي الله عنه وأرضاه. وكان لسفينة مكانة بين التابعين، وكان بعض التابعين يقصده، يأخذ منه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي رواه أحمد في المسند يقول سعيد ابن جمهان أحد التابعين، يقول: لقيت سفينة مولى أم سلمة رضي الله عنه ببطن نخل في زمن الحجاج. عمر سفينة رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أواخر خلافة بني أمية. فيقول: فلقيت سفينة مولى أم سلمة ببطن نخل في زمن الحجاج، فأقمت عنده 8 ليال أسأله عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نقل عنه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد من التابعين، كسالم ابن عبد الله بن عمر والحسن البصري وسعيد ابن جمهان وأبو ريحانة وغيرهم من التابعين، وأبناؤه عبد الرحمن وعمر وغيرهم. فكان سفينة يكنى بأبي عبد الرحمن. ومن أعظم ما ذكر في سيرة سفينة وفي قصته رحلة أسميها برحلة الجهاد والمغامرة، رحلة عجيبة. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم نزل هرقل بجيش عظيم في أرض الشام، أراد أن يغير على دولة المسلمين في خلافة أبي بكر. فوجه أبو بكر رضي الله عنه جيوشا نحو الشام لقتال الروم هناك. ثم اجتمعت هذه الجيوش في جيش واحد تحت إمرة أبي عبيدة رضي الله عنه بأمر من أبي بكر الصديق حتى يلجئوا الروم إلى معركة واحدة فاصلة. وفي هذه الأحيان أرسل أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه القائد الأعلى لجيش المسلمين في أرض الشام كتيبة مكونة من 200 فارس، منهم سفينة رضي الله عنه أرضاه، ذلكم الفارس المقاتل مفتول العضلات القوي رضي الله عنه أرضاه. ذهبوا في مهمة أمرهم بها أبو عبيدة رضي الله عنه لشن غارة على نواحي أرض الروم. فلما جن الليل أخذوا يستريحوا ويريحوا خيولهم، فغلبهم النوم، فما يعني برحوا إلا وقد جاء جيش الروم فأحاط بهم، فقاموا فلم يستطيعوا أن يركبوا خيولهم، فقاتلوا على أرجلهم قتالا عظيما، فقتل منهم من قتل وأسر منهم من أسر، وكان سفينة ممن وقعوا في الأسر عليهم رضوان الله تعالى. وظل سفينة زمنا وأياما في الأسر، ولكنه لم يستسلم للأسر، لم ييأس، ولكنه استطاع أن يفك قيوده وأن يفر ليلا من جيش الروم. وانطلق سفينة وحدث معه حدث عجيب، وقعت له كرامة من كرامات الأولياء، أمر يظنه الناس من الأساطير، أمر لو سمعه الناس يظنونه من نسج الخيال، يظنوها حكاية مما يقصها الناس على أبنائهم قبل النوم، ولا يعلمون أنها قصة حقيقية كانت صفحة من صفحات البطولة والجهاد والمغامرة في حياة هذا الصحابي الجليل. سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لإعلاء كلمة لا إله إلا الله على أرض الشام أثناء قتالهم للروم. وهيا بنا نستمع إلى سفينة وهو يقصها علينا في الرواية التي أخرجها الحاكم في مستدركه، صححها الحاكم ووافقه الذهبي في تصحيحها. يقول سفينة رضي الله عنه: ركبت البحر فانكسرت سفينتي. استطاع سفينة أن يفك قيده وأن يفر من جيش الروم حتى ذهب إلى شاطئ البحر، فوجد هناك قاربا أو سفينة بحرية صغيرة، فطلب من أهلها أن يأخذوه معهم فأخذوه. فلما توسط القارب بهم البحر لعب بهم الموج، وضرب الموج جوانب القارب فانكسر القارب، ونزلوا جميعا في البحر، وأخذ سفينة لوحا فحمله البحر يمينا وشمالا، يرفعه الموج ويحطه، إلى أن حدث له الحدث العجيب الذي سيقصه علينا سفينة بنفسه. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول سفينة: ركبت البحر فانكسرت سفينتي التي كنت فيها، فركبت لوحا من ألواحها، فطرحني اللوح في أجمة فيها الأسد. الأجمة هو مكان يعني أتصوره أنه يشبه الغابة التي تحوي بعض الوحوش البرية المفترسة والمتوحشة. يقول سفينة رضي الله عنه: ركبت البحر فانكسرت سفينتي التي كنت فيها، فركبت لوحا من ألواحها، فطرحني اللوح في أجمة فيها الأسد، فأقبل إلي يريدني. تخيل أنك مكان سفينة في هذه الغابة وحدك، بعد أن خرجت من البحر يتلقاك أسد في هذه الغابة يريد أن يلتهمك بلا شك. ما الذي سيفعله سفينة وما الذي سيفعله هذا الأسد؟ هيا بنا. قال سفينة رضي الله عنه: فطرحني اللوح في أجمة فيها الأسد، فأقبل إلي يريدني. قال سفينة: فقلت: يا أبا الحارث. أبو يعني هذه كنية الأسد، يقال للأسد أبا الحارث. فقلت: يا أبا الحارث، أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا قال سفينة للأسد أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سفينة يعلم أن كل المخلوقات تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك حديث رواه أحمد وغيره بسند صحيح أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره أن عندهم في بستانهم أو في حائطهم يعني جمل كالكلب الكلب، يعني يريد أن يلتهم الناس مسعورا مذعورا يحدث حركة عظيمة الكل يخاف منه. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الجمل والكل يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الجمل. فلما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الجمل برك الجمل على الأرض ومسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وعنقه فسجد الجمل. فقالوا يا رسول الله هذا يسجد لك، نحن أحق أن نسجد لك. فقال ما كان لأحد أن يسجد لأحد، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ثم أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية أنه ما من شيء من خلق الله إلا ويعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سفينة تذكر هذا المشهد، فلما رأى الأسد أمامه لم يصرخ ولم يفر ولم ينزل في البحر من جديد ولم يصعد فوق شجرة عالية، ولكنه بيقين عظيم لأنه يثق في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال للأسد: أبا الحارث، إني مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سفينة: فطأطأ الأسد رأسه، يعني فعل هكذا، طأطأ رأسه. قال: وأقبل إلي فدفعني بمنكبه حتى أخرجني من الأجمة ووضعني على الطريق وهمهم، فظننت أنه يودعني، فكان ذلك آخر عهدي به. الله أكبر. هذه ليست قصة مزعومة، هذه رواية أخرجها الحاكم في مستدركه، صححها الحاكم ووافقها الذهبي من رواية سفينة بنفسه يقص علينا ما كان من أمره. هذا الأسد سخره الله تعالى لسفينة، ألهم الله هذا الأسد الذي هو خلق من خلقه أن يأخذ سفينة من هذه الغابة أو من هذه الأجمة ويرشده إلى طريق أصحابه الذين ضل سفينة طريقهم. الله أكبر، إنها كرامة من كرامات الأولياء. ثم التحق سفينة رضي الله عنه بجيش المسلمين وأخبرهم بخبر إخوانهم فنصروهم، ثم اكتملوا الفتوحات وكان بعد ذلك نصر المسلمين، فتحوا بلاد الشام ثم فتحوا القدس ثم فتحت مصر وما وراء ذلك من البلدان. فكانت هذه إحدى رحلات الجهاد والمغامرة في حياة سفينة، ابتلي فيها ابتلاء شديدا ورأى فيها من الأعاجيب وحدثت له فيها كرامة من كرامات الأولياء. وهنا أريد أن أقف وقفة مع أصحاب القلوب المولعة بقصص السندباد وعلاء الدين وغيرها من الأساطير التي ينسجها الخيال ويختلقها الناس ويكذبون فيها على الصغار. أين هم من قصة هذا الصحابي الجليل سفينة؟ ما الذي يحوجنا معشر المسلمين أن نجلس مع أبنائنا قبل النوم؟ يعني هذا إن جلس الآباء مع الأبناء، نحن في زمن انفك فيه الآباء عن الأبناء واتسعت الفجوة، الكل مشغول، لا تجد أبا يجلس مع أبنائه على الطعام، لا تجد أبا يجلس مع أبنائه قبل النوم يذكرهم بأذكار النوم أو يحدثهم بقصة من قصص الأنبياء أو الصحابة أو قصص القرآن ليعيشوا مع هذه المعاني. وجدنا فجوات في أسر المسلمين وفي بيوتهم، نريد أن نستدرك على أنفسنا ما فات، نريد أن نفيق من غفلتنا. أين هؤلاء الذين شغفت قلوبهم وتعلقت بالقصص الواهية وبأساطير الكفار؟ هؤلاء لا يجدون عندهم أبطال حقيقيين يقصونهم يخترعون. تلاقي مثلا يعمل لك فيلم زي رامبو مثلا، قصة مختلقة، ما هو ما عندوش أبطال حقيقيين. يعمل لك مثلا يجيب لك قصة أسطورية زي هرقل وهركليز والكلام الفاضي اللي ضحكوا بيه على المسلمين، هذه قصص مختلقة. لكن عندنا قصص الأنبياء، قال الله نحن نقص عليك أحسن القصص. عندنا قصص القرآن، قصص الأمم السابقة، قصص الصحابة والتابعين، قصص أبطال الأمة الحقيقيين والفاتحين صلاح الدين ومحمد الفاتح. عندنا أمور عظيمة. لذلك كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يجمع أبناءه وأحفاده ويقص عليهم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والمغازي وقصص الصحابة ويقول هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوها. نريد أن نحيي هذه المعاني من جديد. لماذا لا نجلس مع أبنائنا الصغار ونحدثهم بقصة كهذه، كقصة سفينة رضي الله عنه مع الأسد في رحلة الجهاد والمغامرة. عاش سفينة رضي الله عنه زمنا طويلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجاهدا عالما متعلما يروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يخشى في الله لومة لائم. كلما حدث شيء من بعض حكام المسلمين ذهب إليه وكان يذكره، وكان الناس يعرفون له قدره لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد حياة طويلة عاشها سفينة تقلب فيها من الرق والعبودية إلى أبواب السعادة، أصبح من موالي النبي صلى الله عليه وسلم يعيش مع آل بيته. ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه، ثم استكمل مسيرة العطاء مع الخلفاء الراشدين ليرسم معهم تاريخ هذه الأمة، ثم ينام على فراش الموت سنة 70 من الهجرة، وتخرج روحه ليلحق إن شاء الله بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وتبقى سيرته في ذاكرة المسلمين. رضي الله عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أجمعين، والله أسأل أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يجمعنا بهم في جنة النعيم بغير حساب ولا عذاب. إخوتي وأخواتي، انتظرونا إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة وصحابي جديد من هؤلاء العظماء الذين لم تسلط عليهم الأضواء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.